لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين. وموضوع هذا البرنامج يتناول السنن التعاملية، ومن خلال من؟ من خلال خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. بينا قبل في حلقة كيف كان يتعامل النبي مع كبار السن، وفي أخرى كيف كان يتعامل مع صغار السن، وفي ثالثة كيف كان يتعامل مع أصحاب الحاجات الخاصة من أهل البلاء في أبدانهم، وفي رابعة كيف كان يتعامل مع أبنائه وبناته، وفي خامسة كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أحفاده، وغيرها من الحلقات. واليوم عنوان الحلقة كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم والإماء والعبيد. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع المثل في حسن التعامل مع الخدم ومع الإماء والموالي من حيث الرأفة بهم، من حيث الشفقة عليهم، من حيث الإنصاف. تعامله مع الخدم والعبيد يتمنى أن يجد مثله الأحرار ممن يعملون الآن عند أصحاب الأعمال. كانت معاملته صلى الله عليه وسلم للخدم للعبيد معاملة الوالد الشفوق لولده والأخ الرحيم لأخيه، لا يميز بين رقيق وأجير ومتطوع، مما جعل زيد بن حارثة يفضله على والديه وعشيرته. اسمعوا العجب يا مسلمين، وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير أن سعدة بنت ثعلبة أم زيد بن حارثة زارت قومها وزيد معها، فأغارت خيل على أبيات بني معن، فاحتملوا زيدا وهو غلام فباعوه عبدا في سوق العبيد، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته زيدا، أصبح الآن زيد عبد لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قبل البعثة، هذا قبل أن يبعثه الله نبيا ورسولا. وكان أبوه حارثة والد زيد يبكي ويهيم على وجهه ويتفطر قلبه ويتقطع كبده حزنا على ضياع ولده، يدور على القبائل، يسافر من هنا إلى هناك إلى هنالك يبحث عن ولده الحر الذي أصبح عبدا. وكان يقول في شعره: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم جاء دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل. مش عارف يا ابني إن كنت حي ولا ميت، كنت عند ناس يكرمونك أم يهينونك، إلى أن حج ناس من كلب قبيلة زيد فرأوا زيد بن حارثة فعرفوه وعرفهم، قالوا بلغوا أبي أني هنا في بيت الصادق الأمين محمد ابن عبد الله. فما إن وصل الخبر إلى والد زيد وعشيرته حتى انطلق أكابر هذه القبيلة إلى مكة وسألوا عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلوا عليه، فانطلق أبو زيد وعمه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقياه قال يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه أنتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون الجائعة وقد جئناكم في بنينا عبدك أن تحسن علينا في فدائه. أنت اشتريته دفعت فيه فلوس، هنعطيك ما تحب وزيادة وأحسن إلينا في فدائه. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك أنا عندي اقتراح تاني. قالوا ما هو؟ قال ادعوه وخيروه، فإن اختاركما فخذوه، وإن اختارني فلست أنا بمن يرد من اختاره. قالوا زدت على النصف، ده أنت مش كلامك ده عدل، ده أحسن من العدل والفضل بشويتين، زدت على النصف. فلما جاء زيد قال النبي له من هذان؟ قال هذا أبي حارثة وهذا عمي كعب. قال قد خيرتك، إن شئت فاذهب معهما بغير فداء وإن شئت أقمت معي. قال بل أقيم معك، لست أنا بمن يختار أحدا عليك. أقول وبين قوسين الكلام ده قبل النبوة. ماذا رأى هذا الغلام من أخلاق وتكريم وعظمة حتى جعلته يفضل محمدا على أهله على أبيه وعلى أمه على عشيرته؟ قال لست أنا بمن يختار عليك أحدا. فقال له أبوه يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ قال إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ولست أفارقه. فعند ذلك من باب جبر خاطر والد زيد أخذ النبي زيدا من يده وانطلق به إلى الكعبة، وعلى عادة العرب في هذا الزمان قال أيها الناس أشهدكم أن زيدا ولدي يرثني وأرثه. ده التبني اللي كان العرب بيعملوا به قبل الإسلام إلى أن أبطله الله في سورة الأحزاب بقوله ادعوهم لآبائهم. فطابت نفس حارثة وطابت نفس أم زيد وعشيرة زيد، لكن انظر إلى معاملة النبي للعبيد التي جعلتهم يختارونه حتى على الآباء والأمهات، وهذا أكرر قبل النبوة. كيف كان يعامل الخدم والمماليك حتى أحبوه هذا الحب وفضلوا البقاء معه على أهلهم؟ كان صلى الله عليه وسلم لا يأنف من المشي مع خادمه ولا يأنف من الأكل مع خادمه، وإذا طلبه خادمه لحاجة تفرغ له وانطلق معه إلى أي ناحية حتى يقضي حاجته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث رواه أحمد وهو صحيح قال إن كانت الأمة الخدامة إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. قال أهل العلم والمراد في التعبير بالأخذ باليد يعني رفقه وانقياده لطلب الجارية، والجارية ليس لها حكم المرأة، فالجارية تباع وتشترى ولهذا لا تحتجب عن الأجانب، ويحتمل أن تكون الجارية المراد بها الفتاة الصغيرة التي هي دون البلوغ صلى الله عليه وسلم. كان لا يأنف من أن يأكل مع الخدم، وحث الأمة على ذلك. اسمعوا الحديث الجميل ده وصلوا على النبي، شوفوا أخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم. يقول، والحديث رواه أبو هريرة: إذا أتى أحدكم خادمه إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه، رواه الشيخان. فهمتوا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخدام جاب لك أكل، ناول لقمة يا أخي، اغرف له طبق، ده هو اللي ولي حر إعداد الطعام، جاب الحطب وأشعل النار وطبخ، شم ريحة الأكل، ريقه جري على الأكل، خلي عندك دم اديله لقمة. سعادتك بعته يجيب لك كباب ريش، ويجيب لك جمبري جنبه، ويجيب لك كيت وكيت وكيت، والواد جايب لك شنطة قد كده، شامم ريحة الأكل وحطه قدام سعادتك، اعمله سندوتش يا مؤمن، خلي عندك شوية إحساس يا محترم، اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، سندوتش لقمة. هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم. وكان يأمر من عنده خدم أن يطعمهم من الطعام الذي يأكل من نفس الأكل، ويلبسهم مما يلبس. اسمع العجب. عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، الربذة مكان على بعد أميال من المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة بتبقى كساء من ثوبين، حاجة زي القميص كده والعباية، زي القميص كده والجاكيتة، فهو لابس نصفها القميص مثلا ومدي الحلة للخادم أو العكس. فسألته عن ذلك: ليه عمل كده يا أبا ذر؟ قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. القصة بتاعته مع سيدنا بلال لما اختلف أبو ذر مع بلال فقال له: حتى أنت يا ابن السوداء، يعني القوالب نامت والانصاص قامت، حتى أنت يا من كنت عبدا فأعتقه أبو بكر وأمك أمة وأبوك عبدا، حتى أنت يا ابن السوداء. فشكاه بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي لأبي ذر والنبي قد اشتد غضبه وقال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني من أخلاق الجاهلية الفخر بالآباء والأحساب والأنساب، وقد نسف الإسلام هذا. قال ربنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مفيش في الإسلام، أنت ما تعرفش أنا ابن مين، أنت ابن مين في مصر؟ الكلام ده كلام أبو جهل وأبو لهب. قال: أعيرته بأمه؟ والإسلام فيه تمييز بين الناس بالألوان، أبيض وأسود، غني وفقير، ابن وزير أو ابن خفير، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال النبي: إخوانكم خولكم، يعني يتخولون أمركم يخدمونكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. فليطعمه مما، ده مع الخدام العبد اللي انت شاريه من سوق العبيد، مش موظف عندك، قال فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه الشيخان. النبي كان يأمر من عنده خدم أن يطعمهم من طعامه وأن يكسوهم من نفس كسائه. والحديث فيه جملة من الفوائد، والله العظيم هذا الحديث وحده يصلح محاضرة كاملة. ونهى عن تكليفهم من العمل ما هو فوق الطاقة. هو عشان شغال عندك عمال تحمل عليه وتكلفه بأشياء فوق طاقته، يا أخي خلي عندك رحمة، اتق الله في الناس اللي شغالة معاك. ده ربنا الذي خلقنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هذا هو قول الخالق فلماذا يتجبر المخلوق على المخلوق؟ إياك أن تستغل حاجات الناس فتضغط عليهم وتكلفهم ما هو فوق الطاقة فيبتسمون في وجهك ويلعنونك من وراء ظهرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه الإمام مسلم. فإذا كلفته بشيء فوق الطاقة فأعن، قل له أنا بإيدك، إيدي بإيدك، ساعده، حسسه إنك لا تتكبر ولا تتجبر ولا تفتري عليه. وإذا مرض أحد من الخدم عاده رسول الله في مرضه وإن لم يكن مسلما. شوفوا الروعة يا أخوانا، شوفوا حال النبي مع الخدمين مع العبيد، حتى لو غير مسلم وشغال عنده ومرض يعوده. عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال الوالد أطع أبا القاسم. يا سبحان الله، أبو يهودي سمع النبي بيقول له أسلم والولد بيموت، ما فيش هزار، يعني جنة أو نار. قال له يا ابني أطع أبا القاسم، ما هو ربنا قال كده، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالرجل رحمته غلبت على ولده وعليه، قال له يا ابني أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. كان حريصا على هداية خدمه، حريصا على هداية مواليه، حريصا على هداية كل الخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا مات أحد منهم ولم يشهد رسول الله جنازته ذهب إلى قبره فصلى عليه. اللهم صلي على محمد. والله أنا أحب هذا الرجل، وكلما قرأت عنه زاد حبي له، والله لو عرف الناس محمدا لأحبوه صلى الله عليه وسلم. إذا مات واحد من العبيد من الخدم يروح يغسله يكفنه يصلي عليه، فإذا مات الخادم في غياب النبي، كان في غزو كان في سفر وسأل عنه وعرف ذهب إلى قبره فصلى عليه صلاة الجنازة. اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. امرأة سوداء، والظاهر أنها من الإماء، كانت تقم المسجد، شغلتها عامل نظافة، يعني من سقط الناس. حتى أبو هريرة ما قالناش اسمها إيه، مش معروفة، من سقط الناس، من الناس الغلابة قوي. أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله، كأنه سأل عنها. الله، أمال أم فلانة بقالي كم يوم ما بشوفهاش ليه؟ فسأل عنها فقالوا ماتت. فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. والله يا رسول الله أنت كنت نايم، كنت مجهد، كنت تعبان، ودي أم فلان عملت نظافة، يعني هنزعجك ليه؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، يعني جعل القبر كأنه الجنازة بينه وبين القبلة، فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. رواه مسلم. وفي رواية فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. لم ينشغل هذا القائد العظيم المسؤول عن أمة الإنس والجن، اللي هو خطيب الجمعة، اللي كان ليه محاضرة كل اثنين وخميس، اللي هو قائد الجيش، اللي هو القاضي، إمامهم في الصلاة الراتبة، في الصلوات الخمسة، عنده مشاغل كتير قوي قوي قوي. سيدنا النبي ما في شيخ على وجه الأرض مهما بلغ علمه عنده من الشغل عشر معشار شغل النبي، ومع ذلك خدامة عاملة نظافة لما علم أنها ماتت ذهب ودفنت، ذهب إلى قبرها وصلى عليها الجنازة صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو لخادمه، كان يدعو له بالهداية وبالخير والبركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال قوموا فلأصلي بكم، ده في غير وقت الصلاة نافلة، فصلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. الله. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أنس، الواد الصغير ده أنس الخدام بتاعك، خويدمك ادعو الله له. قال أنس فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وأكثر ولده، بن قوسين دي، اللهم أكثر ماله وأكثر ولده وبارك له فيه. قال أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أنه دفن لصلب مقدم حجاج إلى البصرة 24 ومائة. ده أنس خرج من صلبه 120 ولد. النبي دعاله اللهم بارك له في ماله وبارك له في ولده، فاستجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من حسن تعامله مع الخدم أنه يتفقد خدمه ويسألهم عن حاجاتهم، عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم، عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة؟ رواه أحمد وصححه الألباني. النبي بيقول للعبد بتاعه لك أي حاجة؟ لك أي طلب؟ نفسك في حاجة؟ عندك مشكلة؟ يتفقد أحوالهم. وكان يطلب من خادمه أن يسأله ما يشاء فيجيب الطلب وإن عظم إن كان في الطاقة. اسمع الجمال والروعة. والله يا ريتني واحد من خدم خدام النبي، لو أنا خادم لخادم النبي والله إني إذا لسعيد. اللهم احشرنا معهم يا رب. عن ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله، يعني بات الخادم في البيت، قال فأتيته بوضوئه وحاجته. النبي قام لقيام الليل، ربيعة بسرعة قدام النبي بيجري جاب له الوضوء، المية اللي هيتوضى بيها. قال فقال لي سل، نفسك في حاجة؟ قلت وأسألك مرافقتك في الجنة. لا قال له عايز اتجوز ولا عايز فرس ولا عايز ابقى أمير ولا عايز ابقى وزير، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. ماليش طلب غيره. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم بإعطاء الخدم، الخدم العبيد مش الأحرار اللي موظفين عندك، الخدمين اللي انت شاريهم بفلوسك، وأمر بإعطائهم حقوقهم وأجورهم فور فراغهم من العمل. لا تماطل في حقوق الناس، ما تنشفش ريق الناس، بمجرد أن ينتهي من عمله يأخذ أجره كاملا فورا. النبي أمر بكده صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. أعطوا الأجير، أي ينبغي المبادرة في إعطائه حقه بعد فراغه من العمل فورا قبل أن يجف عرقه. حاصل بالاشتغال بالحاجة، وحذر من ظلم العامل وعدم إعطائه حقه. اسمع والله العظيم حديث يشيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من يطيق النبي يبقى خصمه في الآخرة؟ هل هلك وضاع. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه. رجل أعطى بي ثم غدر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ده الخصيم هنا مش النبي، ده ربنا عز وجل، والله خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة بالتصريح بذكرهم. أول واحد ربنا يبقى خصمه في الآخرة وهيوديه في دهية: رجل أعطى بي ثم غدر، عاهد عهدا أقسم بالله على الوفاء به ثم نقضه وغدر. الثاني: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ها أنا عايزك تمحر لي الشقة دي، تدهل لي الشقة دي، تعمل لي النجارة، تعمل لي كذا، أي شغلانة عمل وأدى تماما، فين أجري؟ يقول له بعد أسبوع. أقول لك عد علينا الشهر الجاي، أقول لك كمان شهرين إن شاء الله، يعني ربنا، لحد ما كان أجر الراجل. طب أنت هتروح في داهية إن لم يتغمدك الله برحمته. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. أشهر حر باعوه عبدا في سوق العبيد سيدنا يوسف عليه السلام، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة. نعم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المقاصة التي ستكون مع الخدم والعبيد يوم القيامة. انت تستحمل ان واحد في الاخرة يقول له: يا رب انا اشتغلت عند الرجل ده وكل حق يا رب. هتدي له حقه ازاي في الاخرة؟ ليس الا الحسنات والسيئات. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، عندي اثنين خدامين عبيد أنا شاريهم من سوق العبيد، إن لي مملوكين يكذبونني، يعني يكذبون علي في الأخبار، يكذبونني ويخونونني، وأشتمهم وأضربهم، كيف أنا منهم؟ اثنين خدامين عندي كذابين غير أمناء، بضربهم وبشتمهم، كيف أنا منهم؟ فقال الرسول: يحسب ما خانوك وعصوك وعصوك وكذبوك، يحسب ما خانوك وكذبوك وعصوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. إن كانت العلقة على قد الجريمة خلص، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قالت عائشة: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويبكي ويهتف، فقال رسول الله: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه الشيخان. وندب النبي إلى العفو عن زلات الخدم والعبيد والمستأجرين والموظفين. يعني مش كل حاجة واقفة، مش كل حاجة كشف حساب يا أخي، لازم تتجاوز شوية. في مشاكل كبيرة لابد من وقفة وإصلاح، وفيها فوات وزلات العاقل يتجاوز عنها، والنبي أمر بهذا. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي خادما يسيء ويظلم، أفأضربه؟ وفي رواية قال: كم نعفو عن الخادم، كم غلطا نعفو عنها. فصمت النبي، ثم أعاد الرجل الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. شوف النبي، اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. فإن كان كل يوم 70 مرة يبقى كأنك تعفو عنه دائما وأبدا إلا إذا انتهك حرمات الله. وأمر بالتلطف حتى في نداء الخادم. قال رسول الله: لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد لله، ولكن فليقل فتايا، ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. ما هو كلمة رب معناها السيد، فهو الخدام ما تقولوش تعال يا خدام، روح يا خدام، تعال يا عبد، روح يا عبد، قل فتايا. وعن الجارية: الجارية فتاتي. والخدام ما يقولوش يا ربي، ما هو كلمة ربي يعني سيد، ولكن ليقل سيدي. وفي لفظ البخاري: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل. وكان إذا أرسل خادما ليقضي له حاجة فأبطأ عليه الخادم، الخادم لم يغضب عليه ولم يعاتبه. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، أرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني رسول الله به. فخرجت حتى مررت على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فأخذت ألعب معهم، فأبطأت على النبي فإذا رسول الله قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم أذهب يا رسول الله. رواه مسلم. شوف خدام عند النبي، النبي قال له: اذهب هات لي كذا، قال: والله لا أذهب. كده قلت: لا أذهب، لا مش رايح، وفي نفسي أن أذهب. مر عاد يلعب مع الأولاد، وكان غلام عنده 10 سنين. اتأخر يوم النبي يخرج يدور عليه يلقى يلعب، يوم ماسكه من قفاه كده ويضحك ويقول له: يا أنيس، بيدلله مش يا كذا، يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قال: نعم أذهب يا رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم شديد التسامح مع الخدم، شديد التسامح مع العبيد صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع عن خادمه إذا قصر. قال أنس وبه أختم: خدمت النبي 10 سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيتي قال له النبي: دعوه فلو قدر، أو قال لو قضي أن يكون لكان، رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله عز وجل. وكان يأمر إذا ضرب سيد عبده أن يعتقه، لو سيد ضرب العبد الكفارة أن يعتقه. وهذا ما فعله أبو مسعود البدري عندما ضرب خادما له بصوت، قال فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، صوت شديد الغضب. قال فسقط الصوت من يدي فالتفت فإذا هو رسول الله، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قلت هو حر يا رسول الله؟ قال إن لم تفعل للفحتك النار. اللهم صلي على محمد. دي كانت معاملته مع العبيد، مع الإماء، مع الموالي، مع الرقيق، فكيف كان يتعامل مع من يعمل عنده تطوعا؟ فكيف كان يتعامل مع الأحرار؟ يا ريت كل صاحب عمل، اسمعوا، يا ريت كل صاحب عمل يتعامل مع الموظفين كما أمر الإسلام السيدة أن يتعامل مع العبيد. نحن في زمان صعب، نحن في أيام صعبة، ساءت أخلاق الناس، وعم ظلم القوي الضعيف. أسأل الله أن يهدينا وأن يصلحنا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يغنينا عمن أغناه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا، من الأسقام تشفينا، يعلمنا ويرشدنا، وأخلاق تربينا. رسول للورى نجم من الأهوال يحمينا، لكل الخلق نبراس.